كتاب الله رائدهم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنبدأ في الأسئلة التي وردت إلينا ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. ولكن وردت إلينا رسالة بطريق الاس ام اس تحمل عتابا، يعني تقول أني لا أرد على يعني سلام المشاهدين الكرام، وهذا غير صحيح. الأخ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل في سؤاله الأخت الكريمة بتتصل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال ده اللي بيحدث، لكن يعني اللي بيقول واحدة مثلا تتصل، ازيك يا شيخ وعامل ايه والكلام ده، يعني هذا الكلام يعني لا يجوز انه يقال بين الرجال والنساء، الكلام يبقى ليه ضوابط ويقال بقدر الحاجة. الأمر الثاني، لو أخي بتصل، طبعا الاتصال بيكون مكلف بالنسبة له وفي ناس تانية في انتظار وبياخد وقت، كل دي تكلفة، فاحنا بنبقى عايزين السؤال على اساس ان احنا نتلقى اتصال اخر وما نضيقش على حد من المشاهدين الكرام. الامر الثاني، ازيك وعامل ايه والكلام ده كله، ما يدخلش في السؤال نهائيا ولا صلة له بالموضوع. احنا عايزين الاتصال، السلام عليكم، السؤال كذا، عليكم السلام ورحمة الله، ونتولى الاجابة ان شاء الله. فارجو عن ان صدورنا تتسع لهذا الامر، ده حرص على اخواننا الكرام وحرص ان يكون العمل الدعوي عمل جاد، ما تتخللوش امور يعني تحط من قدره أو تسيء إلى القائمين عليه أو إلى المستمعين، وهذا هو القصد إن شاء الله. بالنسبة لي بعض الأسئلة اللي وردت، سؤال يقول أنا حلفت بالله ألا أفعل شيئا وفعلته، فما حكم ذلك وكم عدد ركعات التراويح؟ بالنسبة لي الإنسان إذا أقسم بالله عز وجل أن يفعل شيء أو لا يفعل شيء وحنث في يمينه، فالكفارة كما نعلم ليس هناك رقاب تعتق، فنصير إلى البدل، والبدل يكون بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. يبقى الإنسان مخير بين الإطعام وبين الكسوة، ما عادش فيه عتق رقاب، يبقى هو مخير بين أحد اثنين، إما أن يطعم 10 مساكين وإما أن يكسوهم. طب إن عجز عن ذلك يصير إلى البدل، يبقى البدل لا ينتقل إليه إلا في حال العجز عن الإطعام أو الكسوة، وبيكون البدل صيام 3 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه استفسار يا شيخ عن حديث بعد إذن حضرتك؟
تفضل.
الحديث بيقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أريد تفسير بس لو سمحت بعد إذن حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي.
يا شيخة أنا عندي 5 أسئلة. السؤال الأول، أنا زوجي بياكلني إن ابني ما يلعبش مع أخوات ولاد أخواتي ولا أخواتي ما يروحش بيتهم، مع العلم إن دوت مع أخواتي بس فقط، يعني ما بيقولش لولاد أخواته كده. تاني حاجة، زوجي مخاصم زوج أختي عشان مشكلة ما كان بيحلها لنا، فهو مقتنع ان هو كان بيحلها بالشر وده مقتنع ان هو بيحلها بالخير. وزوجي اختاب والده وزوج اختي اختاب امه. فمخاصمه بقاله 4 أو 5 شهور دلوقتي. تالت حاجة
السؤال، ايه السؤال هنا؟
ان لا يجوز لي ان هو يخاصمه، انا مش عارفة احل المشكلة دي ازاي. ان انا بسبب كده انا ما بروحش عند امي طول ما اختي موجودة هي وزوجها. يعني ما بشوفهاش لمدة 3 أو 4 أسابيع. رابع حاجة بيقول لي ان السهر ممنوع وانا ما بسهرش مع اخواتي الا يوم واحد بس، ده ممكن كل 15 يوم او كل اسبوع. ممكن لحد الساعة 2 أو 1، ده اخر مدة السهر بتاعتنا.
2 بالليل؟ وزوجك بيسمح لك تبقى موجودة برا البيت للساعة 2 بالليل؟
لا، زوجي بيبقى معايا عند امي. انا عندي شيخة بتعلمني تجويد، بتقول لي ان لا يجوز لي ان انا اقرأ الورد بتاعي الا لما اخلص تعليم التجويد كله. ان الورد كده مش هيحسب ان انا كده لسه في فترة تعليم، فما ينفعش ان يكون ليا ورد فعلا ما يكونش ليا ورد، ولا انا عايز اعرف ايه يكون ليا ورد ام لا؟
طيب لحد ما نجاوب، اللي بيقرا القران يتتعتع فيه له اجران، يبقى زي ما صحش القراءه بتاعته، بس هنبين ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله. والسؤال الخامس بقى، ان في ناس بيتصلوا بقناه الرحمه سنهم مقارب للشيخ، ويقعد يقول لي الشيخ اني احبك في الله، الكلمه ديت انا عايزه اعرف معناها ايه، وعايزه اعرف هل يجوز ليهم انهم يقولوا
مين اللي بيقولها؟
يعني مثلا ناس على الهاتف مداخلات بتتصل بالشيوخ.
مين اللي بيتصل؟ يعني رجال بيتصلوا كده؟
لا نساء.
لا نساء ما ينفعش نهائيا.
محمد حسن الشيخ مصطفى العدوي تقول له اني احبك في الله يا شيخ والله، يجوز ليها ان هي تقول له الكلمه ديت؟
هم شيوخنا الكرام بينكروا هذا الكلام ولا يرضونه، شيوخ الكرام، لذلك احب اقول الاتصال يبقى بقدر الضروره، بقدر المساله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، حيا الله يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
الشيخ وجزاك الله عني احبك لله وجميع المشايخ.
احبك الله، ربنا يرفع قدرك.
الشيخ نبي سؤال او سؤالا. فيه امراه بنت تزوجت مات والدها. ونشأت مع اختها وزوجها زوج اختها. وهو ليس وليها.
لها اخوه ولا ملهاش؟
لها اخوان، لها اثنان من الاخوه. وتم النكاح بدون اذنهما.
طيب الاخوه وافقوا على النكاح بعد كده؟ الاخوه وافقوا على النكاح بعد كده ولا لا؟
الاخوه بعد النكاح وافقوا عليه، لكنهم في البدايه لم يستاذنوا عليه.
ماشي حاضر.
شيخ؟
اي مع حضرتك، سمعك مع حضرتك. حاجة تانية حضرتك؟ طيب خلاص ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه عليكم السلام. لو عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
زوجي شغال في محل، وكانت السيارة ماشية من قدام المحل بسرعة، وقع منها كرتونة، الكرتونة دي جواها مكنسة. ركب السيارة بتاعته ومشى ورا السيارة بس ما لحقهاش، وهي قال المحلات اللي جنبه في مكنسة عندنا اللي تكون بتاعتي، يقول يعني. فدلوقتي بقى لها 9 شهور ومحدش سأل عليها، نعملوا فيها ايه؟ سؤال تاني، كنا في الحج، رحنا الحج كنا قاعدين في المخيمات، قعدنا في مخيمات في مزدلفة الأيام بتاعت منها، وقالوا ما دام المخيمات متصلة يبقى عادي ما فيهاش حاجة، ينفع كده ولا علينا فدية ولا؟
معلش سؤال منى، معلش ما سمعتش تاني حضرتك بتقولي في منى ايه؟
كنا قاعدين في المخيمات، المخيمات متصلة ببعضها بتاعت منى وبتاعت مزدلفة. فقالوا ما دام المخيمات متصلة اقعدوا عادي في المخيم بتاع مزدلفة بدل أيام منى، ما رحوش في مخيم في منى. قعدنا الأيام كلها في مزدلفة.
مين اللي قال لحضرتك كده؟
اللي هو الشيخ بتاع الحملة.
الله، الله يحفظك وجزاكم مسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سيادة الله كرمك. في شركه بتعمل في التقسيط، بتقوم بشراء السياره من المعرض وتنقلها لحيازتها. بعدين تبدا تبيعها لي انا بايجار مع وعد بالتملك. ده الصوره اللي هم بيمشوا بيها. ولكن عشان انا اكون مصري واجيب اخد سياره من هنا وانزل بها مصر، فلازم انا اسجلها في السفاره تكون اول مالك انا ليها. فهم بيقوموا بشرائها من المعرض باسم انا ويسجلوها لي في السفاره وبعدين ينقلوها ليهم هم. ويرجعوا يهدروها لي بالمعاهده بالتملك. فهل هذه الصوره صحيحه؟
الاولا بالنسبه للنقطه، العقد الايجار المنتهي بالتمليك. بيدي لحضرتك الايجار لقاء ايه والتمليك لقاء ايه؟
الايجار ايجار معاهده بالتملك.
يعني بدون مقابل في اخر العقد ولا بياخد مقابل منك؟
لا بدون مقابل. لا
يعني بيديك، بيبقى العقد الايجار لو سددت تبعا في خلال 5 سنين بدون توقف بتتملك السياره.
ايوه تمام تمام كده.
دي الصوره بتاعتي. طيب الصوره ديت نعم. محظوره حضرتك؟
محظوره.
الصوره دي محظوره، والمجمع الفقهي في جده اصدر قرار بمنع الصور دي كلها ما عدا صوره واحده، مش اللي انت بتتعامل بيها حضرتك. وان شاء الله نفصل فيها، دي اسمها الاجاره المنتهيه بالتمليك، وكنا تحدثنا عنها بالتفصيل في فقه البيوع.
ايوه والصورة الثانية غير جائزة برضو بناء عليها طبعا.
لا الصورة غير جائزة كلها.
طيب جزاكم الله خير.
الله يرفع خده. في مجمع فقهي في جدة انعقد في المسألة دي.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، ايه هم صلاة البردين؟ هم الفجر والعصر ولا الفجر؟
صلاة البردين مش كده؟
نعم.
البردين. من صلى البردين دخل الجنة، صلاة الصبح وصلاة العصر.
صلاة الصبح والعصر؟
نعم.
طب السؤال الثاني، دلوقتي لو انا بصلي اربع ركعات مثلا، هي صلاة الظهر. الركعتين الاولين بقول فيهم الفاتحة وسورة قصيرة.
نعم.
ونص التشهد. طب الركعتين التانيين هل الفاتحة وسورة قصيرة ولا الفاتحة بس؟
الفاتحة، الفاتحة ان شاء الله.
طب شكرا. سلام.
شكرا لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال، بيقول احنا تكلمنا عن الحنث في اليمين، وطبعا احنا بنقول اللي بيصوم 3 ايام ده اللي هو غير القادر على الاطعام او على الكسوة ينتقل الى البدل، وهو صيام 3 ايام. بالنسبة لتتمة السؤال، عدد ركعات صلاة التراويح، الحقيقة ان هذا السؤال من الاهمية بمكان لتفرق الناس في هذه المسألة. فالحقيقة ان احنا عندنا في مصر ها هنا ان صلاة التراويح تكاد تكون قولا واحدا 11 ركعة، ومن يقول بذلك يستند الى حديث ام المؤمنين عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، تعني في قيام الليل. فمن قال بذلك وذهب إليه لم يجز الزيادة على 11 ركعة، لكن الحقيقة أن جماهير الفقهاء على خلاف ذلك. يعني مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية في هذه المسألة أن صلاة التراويح تكون 20 ركعة، صلاة التراويح تكون 20 ركعة ويوتر ب3 ركعات، والمالكية ذهبوا إلى أنها بتكون 36 ركعة وبيوتر ب3 ركعات، يبقى 39 ركعة. هنتم إن شاء الله بعد استقبال هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا استخدمنا شغالة. استخدمت
نعم.
شغالة فيها. فأنا كنت بعلمها والله ما أدتها. كانت عندي لحد ما حصل الحادث 18 يوم. فاللي حصل خلتني وأنا أثناء ما أنا بأدي الطعام راح اتخطاني بيد بآلة حديدية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ورحت عديت على غرفة النوم، علشان كل اللي عملته قعدت أحاول معاها، فكيت من يدها يد الآلة الحديدية. والله ما لمستها. وعديت علشان أدخل غرفة النوم وتفك عليا وأقول أدق على جوال أذهب. المهم كانت شايلة المفتاح، أخذت المفتاح وخرجت بيه على درج العمارة. أثناء الجيران هم طالعين على بالأقصر سير المصعد سمعوا صياحي، فطلعوا لي وقفت علي وخذوني على طلبوني الأسعاف وحملوني على المستشفى. فدخلوا عشان يمسكوها، لقوها فكة طاقة المطبخ وجد طرحت نفسها. فمش عارفه انا علي شيء، والله ما اذتها. وكل طلباتها ملبيه سماحه الشيخ، وكل وكنت انا اللي محتاجه لها، انا عندي العمود الفقري وانا اللي محتاجه لها. لكن انا زي اسره كنت بسك علي الباب علشان ما تهرب، يعني تروح تشتغل بره زي اي اسره بتسك الباب. مش عارفه ان كان علي شيء ولا كان عليه شيء. والسؤال الثاني سمحت الشيخ.
طب حضرتك هي كانت مسلمة ولا غير مسلمة يا حاجة حضرتك؟
لا هي مسلمة، أنا في مكة المكرمة. وكانت يعني جبت لها كل طلباتها وخدتها زي بناتي، ما عنديش شغل إلا أنا وأولادي، ولادي كلهم متجوزين الله يوفقهم. ما عندي شغل. وإحنا واخدينها على فيزا.
طب هي حضرتك يا حاجة، بس النقطة اللي بنتكلم فيها اللي هي نقطة ان اللي بيجي ليه بتاخده الباسبور بتاعه وتمنعينه وياخده؟
ايوه احنا معانا الباسبورت حقها ومعانا اوراقها شايف، وكان مع الرجال حاجي.
ما هي دي الفكرة يا حاجة، بقول لحضرتك النهاردة هي دي الفكرة. يعني الفكرة ليه بياخدهم الباسبور بتاعها وياخدوا الاوراق بتاعتها، وبتحس ان هي في سجن مش في بيت بتعمل فيه.
طب يعني احنا غلطانين، احنا واخدين الباسبورت منها علشان ما تهرب ونصفرها يعني هتقعد نحن العقد بيننا وبينها عامين سنتين وانا ما اخذت الجواز منها.
يا حضرتك يا حاجه طبعا عارفه ان ما يجوز ان مرأة تيجي وتعمل وتسكن في بيت لوحدها وفي رجال وفي اغراب وتختلط بيهم، طبعا الكلام دوت لا يجوز، ان مرأة من غير محرم وتيجي تقعد تشتغل ده امر لا يجوز.
والله انا محافظه عليها ما خليها تتكلم.
يا حضرتك انت حضرتك يا حاجه حضرتك بتحافظ عليها، غيرك بيعتبرها والعياذ بالله ملك يمين. في عند حضرتك غيرك بيعتبرها والعياذ بالله ملك يمين.
والله يا سمحت الشيخ ما أزيدها، طلبت عمل أزيدها كل طلباتها ومحافظة عليها ما خليها تكلم حد ومحافظة عليها.
احنا بنقول يا حاجة
هي ما تبغى الطريقة هذه،
ربنا يجازيك كل خير بنياتك، لكن هي النهاردة لما يوصل بها الأمر والاضطراب النفسي ان يعني هي تضرب حضرتك بشيء حديد.
طب ضربتني بلا، بس انا عايزة دلوقتي اقول لك على انا احيانا نفسيتي ما تيجي اني اقول الله يرحمها.
طب هي حاجة ضربت حضرتك كانت عايزة تاخد الباسبور وتمشي؟
اي لا، دي كانت في بتشرح مشروع عقدي قبلها بيوم، كانت هتدخل عليا غرفة النوم ما ادري
خرجت بره. ليه انا اقصد يا حاجة ايه السبب انها بتعمل كده؟
والله ابدا اظنها كانت تبغى تشرب عشان تشتغل بره ب 1200 ب 1400.
ما انا بقول لك يعني هي
حابين العمره بره بيشتغلوا، المدرسات بياخدوهم يعني العرب بياخدوهم، انا هنا واخدينها بفيزا، عيالي جايبينها لي وانا تعبانه، انا حرمه من سنه.
ربنا يديك الصحه والعافيه يا حاج، بس انا اقصد يا حاجه النهارده حضرتك هي عايزه تمشي.
ايوه
عايزه تاخد باسبورها وتمشي مش كده؟
ايوه، وكانت عايزه تاخد المفتاح. انا بقول لك
ما انا بقول لحضرتك وحضرتك النهارده منعاها، هي أيوة. ما تعرفش نيتك خالص، هي في دماغها ان انت سجناها وهتفضل أيوة. لامتى كده ما تعرفش.
ايوه
واخد بال حضرتك، فاللي بقوله النهارده يا حاجه هي بتعمل لما تحب تمشي، ما احنا مش في سجن واخد بال حضرتك، ما نجيبش الناس نستعبدهم او ناسرهم عندنا، عايزه تمشي تمشي، وحضرتك اللي تعملي لغيرها الكفاله، يعني انا اقصد عقد العمل حد تنهيه في اي وقت، مش ليها الحق في كده؟
ايوه
ده الواحده لو متجوزه وما عجبهاش جوزها او وجدت نفور بينها وبينه، من حقها انها تفدي نفسها، من حقها انها تختلع. يبقى علاقه عمل تظل ان الانسان نفسه تصور ويصل الامر به لحد ان هو يحاول يعتدي على غيره ليخرج من الاسر اللي هو موجود فيه، ويصل الامر ان هي تظن الظنون تقوم تقتل نفسها. فانا اقصد ان احنا برضو احنا اشتركنا معها في الوزر، واسال الله يعني ربنا يعفو عنها ويغفر لها، وهنبين ان شاء الله الحكم في حينه بامر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم، شيخ معايا؟
مع حضرتك اتفضل.
سمعت كنت عايز اسال عن كتاب المنه شرح اعتقاد اهل السنه، هل هو الكتاب ده فيه اخطاء فعلا ولا ايه؟
مين اللي قال لحضرتك ان فيه اخطاء؟
طيب شكرا.
انا بسال حضرتك بس رد عليا.
بعض الناس يعني.
بعض الناس اخطاء في ايه حضرتك؟
ايه؟
اخطاء في ايه تحديدا؟
في مسائل الايمان والكفر.
اللي هي بمعنى؟
نعم؟
بمعنى ايه؟ حدد بمعنى ايه؟
يعني مسائل الايمان والارجاء.
بمعنى اصل يا اخي الحبيب انت ممكن انا ما بكفرش الحكام تقوم تقول عليا مرجئ وانا لست كذلك، انت معايا حضرتك؟ وانا ممكن اقول لا ده انت اللي مكفراتي، فانا بسالك تحديدا ايه النقطه اللي فيها الخلاف؟
عمل الجوارح.
طيب حاضر، ما انا بسال حضرتك معلش تحديدا على نقطه محدده. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤال بعد اذنك. في امراه بتاخد برشام كده للتخفيف. طبعا بيمنع امتصاص الدهون في المعده، فبتنزل من فتحه الدبر زي مثلا سلس بولي بس بينزل من الدبر، فده ايه حكمه فضيلتك؟
يا اخي الحبيب احنا يعني معلش اللي عايز يخس يصوم، انت بس الصوم مش بنيه انه يخس، هو يصوم وان شاء الله هيخس باذن الله، يتمشى يبذل جهد، بلاش حكايه العمليات شفط الدهون والادويه والاعشاب اللي تعبت صحة الناس وغيرتهم، معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
دي نقطة أولانية، النقطة الثانية شوف دخلنا في مشاكل ثانية، يعني الحل الأولاني إنها توقف الدواء. معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
الحل الأولاني إنها توقف الدواء. نمرة اثنين الحكم الثاني إذا استمر الأمر ده بيها كسلس لا ينقطع فلها حكم صاحب السلس. ان هي بتتوضأ لكل صلاة. بتتوضأ لايه؟
لكل. طب حكم الدهون دي نجسة يا فضيلة الشيخ؟
ما هي طالما من مخرج الغائط بقت نجسة. واخد بال حضرتك؟ لكن انا بقصد هنا اذا كانت صاحبة سلس لا ينقطع عنها بيعفى عن هذه النجاسة. يعني بتحط حفاض او ما شابه ذلك وتصلي حتى وان نزلت لا ينتقض الوضوء ولا يتنجس الثوب يعني مشقة التحرز منه والله اعلى واعلى. لكن بنقول توقف الدواء لان طالما ده امر عارض توقفه وتتمشى شوية عشان تخس، مش لازم الادوية والحاجات دي وكده.
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. اتفضل.
الله يبارك لك. معلش والله يا دكتور كان سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
بالنسبة لو انا مثلا باخد زوجتي وراح ازور اخويا ووالدي قاعد عنده. لو احنا مثلا انا واخويا وزوجتي وزوجته بنقعد مع والدي، هل ده يعتبر اختلاط؟ يعني نقعد احنا الاربعة مع بعض وكل يوم منهم نفس النقاب بتاعها ما فيش كلام خارج او كده. ونتعشى مثلا مع بعض او بنقعد مع بعض او كده، هل ده يعتبر اختلاط؟
بالنقاب بتاعها؟
اه.
ومفيش مفسدة؟
مفيش كلام خارج ولا حاجة، بس ممكن نقعد ساعة واتنين مع بعض احنا الأربعة في قعدة واحدة في
أنا بقول لحضرتك أهو، أحب إلي إنك تخلي مراتك وزوجة أخوك يقعدوا في مكان لوحدهم وتقعد أنت وأخوك مع بعض. يعني الوقت اللي فيه خلطة وكلام ده حاول تضيقه على قدر الإمكان.
طيب جزاكم الله خير يا رب.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
الله يبارك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ ولا؟
مع حضرتك. اتفضل.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله. اتفضل يا اخي الحبيب.
بارك الله فيك. لا بس اردت بارك الله فيك تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
من صلى البردين.
ايوه.
يعني ليست البردين.
نعم العصر والفجر ان شاء الله.
اي نعم ليست بفتح ليست بضم
الباء. البردين. ايوه نعم جزاك الله خيرا. جزاك الله.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ويعزك ويرفع قدرك. ربنا يرفع الله. قدرك ويحفظك يا رب.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البرد اللي هو الكساء، البرد الكساء اللي بيلبس، انما البردين اللي صلاه العصر. جزاك الله خيرا الاخ الحبيب. السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سليمان.
تفضل يا اخي الحبيب. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله عما خير وعلى المسلمين جميعا.
ربنا يرفع قدرك.
حضرتك اخوك رضا في الله. بس عندي سؤال بس حضرتك. انا سمعت احد المشايخ بعض الاشرطه والله حتى انا ما ادري اسمه بعد روى هذا الحديث، فمش عارف يعني صح هذا الحديث، فكنت يعني حضرتك بس اعرف بس صحته. روي عن علي رضي الله عنه انه قال دخلت انا وفاطمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه باكين فقال صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم رايت النساء يوم اسري بي في شده عذاب فذكرت شانهن فذكرت الى اخر هذا الحديث. حديث فيه حوالي 10 بنود. رايت امراه معصبه بشعرها ورايت امراه معصبه بزاديها وبزنيها. فما صح هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. فنرجو من حضرتكم صحة هذا الحديث بس لانه حديث كبير.
بعد اذن حضرتك الحديث ان شاء الله عندنا الشيخ مصطفى العدوي. حضرتك يسال في مساله الاحاديث.
تمام.
طيب ربنا يرفع قدرك. بيجي برضه الشيخ مجدي عرفات الشيوخ الكرام اللي هم المشتغلين بالحديث يسألوا فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول البلد اللي انا فيه ما فيهوش مسجد. بس الجامعه عامله اوضه مسميها غرفه للصلاه. فهل تعتبر بحكم المسجد وزوجي لازم يروح يصلي فيها كل فرض ولا ممكن يصلي في البيت؟ وبعدين عشان بيجي النهار في الصيف بيبقى النهار طويل، بيبقى العشاء على الساعة 11 والفجر على الساعة 2. وبيبقى يعني ممكن هو ممكن المسجد 10 دقايق بس بيبقى ساعات الناس بتبقى سكرانين او حاجة زي كده. ايه الحكم في ده؟ والسؤال الثاني ان زوجي طالب وما ينفعش يعني عايز يسفرني قبله في الصيف عشان صاحب البيت هيجي هنا. يعني هيجي بيته. واني لو عملت فيزا لاخويا عشان يجي ياخدني هتبقى مصاريف كتيره واحنا لسه ما عملناش بيت. برضو ايه هل تعتبر ضروره ان انا اسافر بدون محرم ولا ايه؟
والله يا حضرتك يعني احنا عارفين ان الاصل المنع، لكن مذهب الشافعيه الرفقه الامنه. يعني يركبك من المطار واخوك يستناك في المطار هنا. تمام؟
تمام. تمام.
لكن احنا شفنا سبحان الله البركان بتاع ايسلندا ادي احنا شفنا. تخيلي حضرتك واحده سافرت لوحدها وقعدت في المطار 3 ايام لحد دلوقتي او في فندق مع اجانب ومش عارفه تروح وتيجي منين. يعني انا نفسي بقول ان يجوز في الحاله اللي زي كده في الرفقه الامنه طالعه مع نساء طالعه مع حد مسافرين حاجات زي كده لو في رفقه امنه جوزها يسلمها في المطار تنزل في المطار هنا. لكن بنقول الاخوه اللي بيسخروا من احكام الشرع هي المراه يعني واحد هياكلها ده بتركب الطياره وتنزل من هنا. طب اقول اللي بيسخروا من هذه الاحكام. طب النهارده في موقف ايسلندا والبركان اللي ما كانش حد يتخيله البركان النهارده خلى في ناس قاعدين نايمين في المطارات وفي الفنادق 3 ايام. طب مرأة لو موجودة بمفردها في هذا الموقف تتصرف ازاي وتعمل ايه؟ يعني ده موقف بس احنا بنقوله حساس ما يبقاش الامر سخرية. ده الناس دول متزمتين ده الناس دول متشددين. شرع ربنا ما فيش فيه تشدد شرع ربنا ما فيش فيه تزمت. ربنا سبحانه وتعالى ما بيشرع بيحافظ على المرأة ويصون المرأة ويحمي اعراضنا. يبقى ينبغي نقول سمعنا واطعنا. انما بنقول يا اخوانا ان كان في ضرورة المرأة يسفرها من المطار تركب الطيارة تنزل فين في المطار الاخر وده قول مرجوح. لكن بنقول بيه لان النهارده دلوقتي ما عادش كل بلد تقدر تدي فيزا على اساس انه يجي من مصر يروح ياخدها من لندن ويرجعها من لندن لهنا. الفيزا دي مش بايدينا ومش تحت امرنا وممكن تطلع وممكن ما تطلعش الى اخره. فبنقول يعني الضروره تقدر بقدره. ممكن واحد بقاش الضروره تقوم عنده هيدفع 1000 جنيه يدفع 2000 جنيه مبلغ بسيط ما يسويش المخاطره. في واحد تاني ما يقدرش يطلع الفيزا يبقى فيها مشقه. فبنقول تقدر بقدره في الاحوال اللي فيها ضروره بس ما تبقاش هي الاصل عندنا. ما يبقاش الاصل سفر المراه بغير محرم. انما الاصل عندنا عدم سفر المراه بغير محرم. لكن في حالات الضروره وحالات المشقه والعنت بناخذ بمذهب الشافعي عليه رحمه الله تيسيرا على الناس ودفعا للمشقه عنهم. الله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤال بخصوص زوجي مأجر شقه لشخص والشخص ده من يوم ما اجر المكان ما بيدفعش الميه لمده سنتين وشركه الميه شالت العداد. هو ظروفه صعبه شويه فهل ممكن ان احنا نخرج من زكاه مالنا وندفع له الميه علما بان احنا لو دفعناها هنرجع العداد ونبقى احنا المستفيدين من الموضوع ده؟
لا حضرتك يا حاجه تدي له زكاه المال من غير ما تشترطوا عليه يرجع العداد او ما يرجعوش.
لا اشترط عليه بس هو كده خلاص عليه ايه اكتر من 420 جنيه وظروفه غير ميسره. فهل ممكن ادفعهم بنفسي واعرفه ان انا دفعتهم له ولا لازم هو يقول
لا زكاه المال انما الصدقات للفقراء والمساكين يعني تديهم له تملكهم.
هو يعتبر من الغارمين يعني ما هو عليه دين اهو.
ما انا بقول لحضرتك تسلمي له في ايده يا حاجه تسلمي له المبلغ في ايده. انت معايا حضرتك؟
طب في بس ملاحظه حضرتك هو دلوقتي ما بيدفعش المال لما تشال العداد مركب ماسوره صغيره كده بياخد منها الميه فتعتبر دي سرقه يعني.
طبعا دي سرقه واتعمل له بها قضيه كمان ولا يجوز.
فلا يجوز. طب شكرا.
ما ينفعش الميه بتاعت الشركه ميه مصونه واخد بال حضرتك وما يجوز يستولي عليه.
ايوه ماشي شكرا.
الله يحفظك يا حاج. وان شاء الله الحين ما نتم السؤال ده. ان بعض الناس يقول الناس شركاء في ثلاثه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء والكلاء والنار. بيفتكر الميه يقول لك طب وهي شركه الميه تاخد فلوس ليه؟ هي بتعمل ايه يعني؟ تاخد فلوس ليه؟ لا الناس شركاء في ثلاث. ده المال اللي هو في مصب النهر مثلا الماء اللي موجود في محله في بئر في صحراء. لكن النهارده لو انت حفرت بئر لنفسك ما ينفعش اجي اروح داخل واملى منها وعبي واروي ارضي واقول لك الناس شركاء في ثلاث. الشركه اللي بتطلع المياه من الابار وتعبيها في زجاجات ما ينفعش ان انا اجي اقول لهم لا الناس شركاء في ثلاث انت هتبيعها لي ليه؟ ابدا. ده هو حازه وقام بتعبئتها فله ان يبيعه. يبقى المال المباح يكون مشتركا وهو لمن للناس كلهم وهو لمن يحوزه وبعد ان يحوزه صار ملكا له يبيعه ويشتريه لا باس له. يبقى شركه الميه اللي بتجيب الميه وبتقوم بتنقيتها وبتكريرها وبتضخها بمواسير وتجيبها وعدادات وموظفين ما ينفعش ان انا اروح جاي واخد ماسوره ومدخلها من الشارع واروح واخد الميه ببلاش. هذا لا يجوز واثم على هذا الصنيع. وبالنسبة للأخ ده نسأل الله أن يغنيه من فضله، الناس يديله من زكاة المال وهو يعني يصرف إن كان في طعام في شراب إن كان في سد جزء من احتياجاته يعني كيفما يتيسر له، ونسأل الله أن يغنيه من فضله اللهم آمين. بالنسبة لي كنا نتحدث عن عدد ركعات صلاة التراويح، السؤال الوارد إلينا احنا بنقول ان معظم الناس في مصر عندنا هنا تظن ان صلاة التراويح 11 ركعة لا يمكن ان يزاد عليها ابدا، وهذا الكلام نقول مخالف لما عليه جماهير الفقهاء. فالاحناف والشافعية والمالكية وعلى ان صلاة التراويح 20 ركعة، والمشهور عند المالكية ان صلاة التراويح 36 ركعة وبيوتر بثلاث ركعات، يعني 23 بالوتر و 39 بالوتر عند المالكية. المالكية كما هو معروف عنهم أخذوا بعمل أهل المدينة، الإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه أدرك الناس في المدينة يصلون التراويح على هذا النحو 36 ركعة وبيوتروا بثلاث ركعات. الجماهير الفقهاء على أن صلاة التراويح 20 ركعة، وهذا هو عمل أهل مكة، أهل مكة كانوا يصلون صلاة التراويح 20 ركعة. بيستندوا لإيه؟ بيستندوا لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم في أول الأمر 11 ركعة، ثم خفف عمر عنهم وجعل الصلاة 20 ركعة، وكان لا يقرأ بأقل من 10 آيات في الركعة الواحدة، جعلها 20 ركعة ولا يقرأ بأقل من 10 آيات في الركعة الواحدة، يبقى بيصلوا 20 ركعة على سبيل التخفيف وتكثير الركعات على الناس. وكان ذلك بمحضر من الصحابة أو بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد منهم. فقال أهل العلم الذين قالوا بهذا القول أن هذا يعد إجماعا من الصحابة على هذه المسألة. يبقى عندنا في صلاة التراويح اللي قال 11 ركعة استند إلى حديث أم المؤمنين عائشة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة في ليل رمضان ولا في غيره. عندنا اللي قال بالعشرين ركعة يعني رأى أن ذلك إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك في زمن عمر لما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس. ومن قال بأن هي 36 ركعة ويوتر بثلاثة هذا هو عمل أهل المدينة، وكما نعلم فهو حجة عند الإمام مالك يقدمه على حديث الأحاد، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن عمل أهل المدينة يعد إجماعا منهم، وده تواتر بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء قد خالفوه، وألف محمد بن الحسن الحج على أهل المدينة، ورد الشافعي على مالك وهو شيخه هذه المسألة ضمن ما رد عليه اللي هي مسألة عمل أهل المدينة، ورأى أن فعلهم ليس بحجة. فلذلك إن أرجح الأقوال فيما أراه والله أعلى وأعلم إن القول بإن صلاة التراويح 20 ركعة، إن صلاة التراويح تصلى 20 ركعة، لكن أنا كرجل مأموم المسجد اللي بدخل فيه أأتم بصلاة الإمام وأنصرف إن شاء الله معه حينما يفرغ من صلاته، والأمر إن شاء الله فيه ساعة. يعني لو شفنا واحد بيصلي 11 مش لا 20، صلى ب 20 ما قالوش لا الغلط لازم تصلي ب 11، الأمر إن شاء الله فيه ساعة. وإن كان الراجح عندنا في مصر صلاة ال 11 ركعة، لكن أرى أن هذا يعني أمر يجوز إن احنا نزيد فيه، فيجوز أن تكون الصلاة 20 كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي يتحدث عن الحقنة تحت الجلد والتحميلة النسائية، بتقول هل يبطلان الصوم؟ الحقنة تحت الجلد اللي هي حقن الأنسولين، وعندنا الحقيقة نعيش عالة على بحث قيم لمفتي مصر عليه رحمة الله اللي هو كان الشيخ محمد بخيت المطيعي. الشيخ محمد بخيت المطيعي وده حنفي المذهب، وهو غير الشيخ محمد نجيب المطيعي. محمد نجيب المطيعي اللي كمل المجموع، الشيخ محمد بخيت المطيعي اللي هو كان مفتي مصر له رسالة السكرتاه يعني التأمين التجاري كان عاملها في مصر سنة 1906، رسالة في التأمين التجاري كانت بكورة المؤلفات في التأمين التجاري، وله بحث كان هذا البحث يعني مرجع في حكم الحقن للإنسان بيتعاطاها أو بيأخذها، لأن كانت الحقن إلى زمنه كان هناك فتوى من أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية في مصر، والحقيقة غاب اسمه عني الآن. المحكمة العليا الشرعية يعني زي أشبه بمحكمة النقض الآن، بس كانت قبل القضاء، كانت قبل المحاكم الشرعية، قبل إنشاء إلغاء المحاكم الشرعية والملية كان هناك المحاكم الشرعية التي تحكم بالراجح من مذهب أبي حنيفة النعمان في مصر، وكان التحكم فيها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كننت النصوص من مذهب أبي حنيفة، وأخذ ببعض المذاهب الأخرى في مسائل معلومة للمتخصصين في هذه، زي الطلاق للضرر مثلا على مذهب الإمام مالك، زي الأخذ بالمتعة القول بوجوبها على المطلق بغير بأس من الزوجة، وده مذهب الإمام الشافعي إلى غير ذلك. فالشيخ كان القاضي هذا انتهى إلى أن الحقن بكل أنواعها تؤدي إلى الفطر في رمضان، فيرد عليه بهذا البحث القيم للشيخ محمد بخيت المطيعي، والذي انتهى إلى أن الحقن كلها لا تؤدي إلى الفطر، الحقن كلها لا تؤدي إلى الفطر ما عدا الحقن المغذية اللي هي حقن الكلوكوز. والحقيقة أن هذا البحث صار عمدة لمن جاء بعده، وأخذت به دار الإفتاء في مصر الأزهر الشريف ولجنة أو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، كل ذلك أخذوا ببحث الشيخ محمد بخيت المطيعي، واعتمد عليه من جاء بعده في هذا البحث. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وعلماء المسلمين، اللهم أمين. والبحث الحقيقة انتهى لأن الحقن التي تعطى سواء كانت مثلا حقن مضاد حيوي، بنسلين، فيتامين بي إلى آخره، كل هذه الحقن لا تؤدي إلى الفطر، وبالباب أولى حقن الأنسولين اللي بتتاخد تحت الجلد سواء كانت أنسولين أو غيرها، فهذه الحقن لا تؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بيؤدي للفطر الحقن المغذية هي التي تؤدي إلى الفطر. أما التحميلة النسائية، التحميلة اللي بنطلق عليها اللبوس، اللبوس المهبلي بالنسبة للنساء، ويقال عنه في كتب الفقه وعند إخواننا العرب يقال التحميل، التحميل يعني اللبوس، وهذه أيضا لا تؤدي إلى الفطر إلا وفقا لمذهب المالكية، وهو مذهب مرجوح في هذه المسألة. المالكية عندهم لو أن المرأة كانت تغتسل فتلطفت، يعني أدخلت إصبعها، فإن ذلك يؤدي إلى الفطر عندهم، ومن باب أولى أن التحميل أو اللبوس يؤدي إلى الفطر على مذهبهم، ولكن هذا رأي مرجوح والمجامع الفقهية قد خالفته والفتوى على غيره. فإن شاء الله التحميل لا تؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتقول أن زوجها بيمنع أبنائه من اللعب مع أبناء إخوتها وبينهاهم أن يدخلوا بيتهم، نقول بالنسبة لهذه الأمور أن المرأة ينبغي أن تطيع زوجها، المرأة عليها أن تطيع الزوج، وينبغي على الزوج من جهة أخرى أن يتقي الله فلا يكون قاطع رحم. الأمر الثاني، لو حدث خلاف بينك وبين زوج، يعني زوج شقيقة زوجتك، أنت تقتصر عنه، تمنع نفسك عنه أنت وشأنك، لكن بالنسبة للأختين ما تحاولش تمنعه، الأختين ما تمنعهمش عن بعضه، حتى في اللقية في بيت أبيه تحاولنا تلتقي في بيت أبي، لكن لو جوز أختها موجود تمتنع عنه بالكلية لأنه أجنبي عنه، فالخلطة بينها وبينه دي أصلا يعني أمر مش مفروض أصلا يحدث. فوق ذلك هذا أمر يغضب الزوج، يبقى هي تمتنع بالكلية عن زوج أختها لأن رجل أجنبي عنها، الحم والموت، لكن بالنسبة لأختها فهي رحم لا تقطع، وإنما ينبغي أن توصل، فإن شاء الله تسترضي الزوج. لكن هو كمبدأ الزوج لو منعها من أمر مباح فعليها أن تذكره الله، يعني تذكره المولى سبحانه، فإن شاء أن تفعل، لما يمنعها من أمر واجب تخوفه المولى سبحانه، يعني أنت متضيق عليها في المباح طيب وفي الواجب كمان تمنعها منه كصلة الرحم وغير ذلك، فلا ينبغي أن الزوج يكون سلطويا يعني يتخذ من القوامة سبيلا إلى التضييق على المرأة. أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل لك القوامة لتكون لك القيادة إلى جنة الله عز وجل، يعني أنت كرجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى القوامة لك بالتفضيل، فضل الله يؤتيه من يشاء، وبالإنفاق ما هيش تعسف ولا هي أنت تملي سلطة على المرأة ولا تحد من حريتها ولا إذلال لها والعياذ بالله، وإنما للصالح العام لصالح الأسرة. يعني نحن في زمن كثرت فيه الفتن، فلما الأب يقول الولاد ما يلعبوش مع فلان يبقى هو له نظرة ربما المرأة لا تنتبه إليه، ربما يعلم من سوء خلق الآخرين، ربما يعلم أنه ممكن يتفوه بألفاظ الأولاد الصغيرين دول ممكن تنقل إليهم وتؤدي إلى إفساد أخلاقه، فهي كأصل ينبغي أن تطيع زوجها. الأمر الثاني تراجعه برفق وهو بدوره لا يكون قاطع رحم، ما يكونش قاطع رحم. الأمر الثاني الحقيقة الأمور اللي تفشت الطعن، الرجل يطعن في أب فلان والتاني يطعن في أمه إلى آخره مما يحدث، يعني الحقيقة هذا من الأمور المحزنة التي ينبغي أن ننزه ألسنة عنها. ولو تخيلت أن الطعن بيأتي من الأقارب فكيف بالأباعد؟ لما الإنسان يطعن في ذوي القربة، يطعن في ذوي الرحم، يطعن في الأصهار والحقيقة يسيء إليهم ويتهمهم بما يعني يشين وبما يحط من قدرهم، فالحقيقة لا أظن أن مع هذه الأمور أن القلوب ستصفو، وإنما ينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه عن مثل ذلك. وإن لم تستطع أن تزدي نفعا لأخيك فكفف أذاك عنه، أكفف أذاك عنه، مش قادر تنفعه ما تسألوش، ما عجبكش في موقف ورأيت أنه جار فيه لم يكفر ولم يخرج من الملة بالمعصية التي اقترفها، وإنما هو أخوك لا تسلمه ولا تظلمه، وإنما ينبغي أن تتقي الله فيك وإن عصى الله فيك، تتقي الله فيه وإن عصى الله فيك، ينبغي يكون عندنا قسط وانتصاف من أنفسنا. بالنسبة لي مسألة السهر والكلام ده كله، يعني الحقيقة أنا أعجب أن المرأة تروح تقعد في بيت والدها والدتها للساعة 2 بالليل، لكن الحقيقة أن الحياة انقلبت رأسا على عقب، يعني ربنا يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يبقى اللي هيصر للساعة 2 بالليل ده هو، ولابد ان في ناس بتنام يعني 8-9 ساعات صح ما يقدرش يصحى قبل كده، طب هيصحى يصلي الفجر امتى؟ وهيصحى يروح شغله امتى؟ وهيقوى على العمل الى اخره ازاي؟ في ناس ربنا وهبهم قدرة على قلة النوم، وفي غيرهم لو ما نمنوش 8 ساعات يبقى ماشي مش عارف هو بيقول ايه. فيعني يا ريت ان لو الزيارة تكون نهارا او تكون قبيل المغرب، ويمشي بعد العشاء بساعة الى اخره، يعني يبقى امر معقول، انما للساعة 2 لو زوجها منعها لهذا السبب يبقى هو محق، لكن ان كان يمنعها ومن عادته السهر وده امر طبيعي بالنسبة له، لكن بيمنعها للتضييق عليها ولقطع الرحم ومنعها من صلاته، يبقى هذا لا يجوز، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تقول أن معلمة القرآن تقول أنها لا يجوز أن تقرأ الوردة بغير تجويد، يعني أنت ما بتعرفيش تجويد ما تقريش قرآن، كنت بتقري جزء كل يوم نصف جزء يبقى ما ينفعش تقرأي من كتاب الله عز وجل، وإنما ينبغي أن تتعلمي التجويد. الحقيقة هذا الكلام مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، يعني هو شاق عليه. طب شاق عليه من ايه؟ مش عارف يقرأه، مش عارف يقرأ، القراءة عليه عسيرة. طب هذا الرجل له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة التي يجدها عند القراءة. فالحقيقة هذا الكلام مردود، يبقى مش معنى ان هو لسه ما تعلمش التجويد أن يترك قراءة كتاب الله عز وجل، إنما يكون على صلة بكتاب الله لا تنقطع إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة طبعا للكلام الأخت الكريمة ذكرته أن بعض المتصلين يقولون للشيوخ الكرام والله يا شيخ أنا بحبك في الله، يعني الحقيقة هذا ما ينبغي أن يحدث أبدا، يعني إيه امرأة تحب رجل في الله؟ لأمر ما يقالش أبدا، وما ينبغي، يعني حتى انا لا استحب هذا الامر من الرجال. يعني انت بتتصل، انت بتعرفش مين اللي بيتصل اصلا ولا انت شايفه، والله انا بحبك في الله، والله ان كنت محبا في الله فادعو له بظهر الغيب. يعني لما تشوفه كده بظهر الغيب من غير ما تتصل من غير ما تقول له، ادعو الله له بالثبات وبالتوفيق بظهر الغيب، فهذا ان شاء الله ارجى للقبول، هذا ارجى للقبول. الامر الثاني، الانسان نفسه ضعيفة، ربما مع سماع هذا الكلام، ولا أقصد شيوخنا الكرام الذين ذكروا فهم نحسبهم على خير وهم من أهل الفضل، لكن أقصد يعني غيرهم، يعني اللي زي حالاتي مثلا واللي كده، وربما غيرت قلبه كلمة، طب أنا أفسده ليه؟ لأن أدعو الله له بالثبات وبإصلاح نفسه وبأن ينصره المولى على نفسه وأن ينصره على شيطانه. إنما عاد أقول له أحبك في الله وربنا يخليك لينا وهنعمل إيه، لا، الدين لا يموت بموت أحد، يعني لو مات الدين بموت أحد لمات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مات النبي والدين باق. إحنا ديننا مش دين أشخاص أبدا، ديننا دين أحكام لا تتبدل ولا تتغير، والمولى سبحانه يرفع قدر الناس باتباعهم للدين ولا يرفع قدر الدين باتباع أحد له. فينبغي أن إحنا نعلم هذا الأمر. وأنت تحب شيخا، ده أمر طبيعي أنك تحب في الله طالما يدلك على الهداية وعلى طريق الله عز وجل، لكن هذا أمر يعني اجعله في سجودك لربك، تدعو له أن يجازيه عنك خير الجزاء، تدعو الله أن تكون في ميزان حسناته. لكن أن أنت تقعد كل شوية والله يا شيخ بنحبك في الله والله كذا، يعني أتمنى أن احنا نأتي للوقت اللي نترك ده، نقوله بظهر الغيب وندعو بظهر الغيب ليكون أرجى للقبول إن شاء الله سبحانه. طبعا إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض ذلك، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أخاه في الله، ده رجل يعرفه، أنا أعرف فلان وفلان يعرفني، فقال له هل أخبرته؟ قال لا، قال فأخبره. يعني إذا أحب أحدكم أخاه في الله يعرفه وفي صلة بينهم، مش شخص مجهول إلى آخره كما نقول يعني. وطبعا بالنسبة للنساء أرى منعا مطلقا. الأخت الكريمة تتصل السلام عليكم، وتتصل للضرورة لمسألة مهمة لنازلة تريد أن تعرفها تتصل، وبقدر الضرورة يكون الاتصال السلام عليكم لو سمحت السؤال كذا، انتهى الأمر وجزاكم الله خير. إنما ادعي لي وادعي لجوزي ولأم ولأخويا والكلام ده كده، يعني الحقيقة أنا نفسي لا أحب هذه الأمور، وأتمنى أن احنا نصل للمرحلة اللي يبقى عندنا يعني إنهاء لهذه الأمور، وتكون العلاقة ضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي اتصل من موريتانيا وبيسأل عن امرأة تزوجت بعدما مات أبوها وأقامت مع أختها، وزوجها زوج أخته هو الذي زوجها، وعلى الرغم من وجود اثنين من الإخوة له، الإخوة الذكور يعني، والإخوة لم يوافقوا في مبدأ الأمر ثم وافقوا على ذلك. السؤال يثير مسألتين. المسألة الأولى اللي هي مسألة الولي بالنسبة للمرأة، والمسألة الثانية التي يثيرها هذا السؤال هو الموافقة اللاحقة. المسألة الأولى عندنا أن المرأة هذه الذي زوجها هو زوج أخته. احنا عندنا بالنسبة للولي في نكاح المرأة، الولي ركن من أركان عقد النكاح، يعني ما ينفعش المرأة تتزوج من غير ولي ولا من غير شهود، لابد يبقى عندنا شاهدي عدل، والشهود يكونوا رجالا، شاهدي عدل، يكون عندنا المهر، المهر ركن من أركان العقد، وهناك فارق بين عدم تسمية المهر وبين اشتراط ألا يكون هناك مهر. لو اشترط ما فيش مهر يبقى النكاح بقى نكاح باطل لا يجوز، إنما عدم تسمية المهر عند التنازع يفرض مهر المثل للمرأة. بالنسبة للولي ده ركن من أركان عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندنا الآيات تشهد لمذهب جماهير الفقهاء في هذه المسألة، ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يبقى المرأة إذا تزوجت وطلقها زوجها وانقضت العدة وأراد زوجها بعد العدة أن ينكحها فأبى أخوه كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكرمتك وفرجتك وطلقتها ثم بعد ذلك تنقضي عدتها فتأتيه خاطبا، والله لا أزوجها لك أبدا. طب ماذا حدث ها هنا؟ رب العزة سبحانه ينهى عن ذلك، لكن يبين أن العضل ها هنا، العضل ده بإيد مين؟ بيد ولي المرأة. يبقى لو كان للمرأة أن تزوج نفسها لا عقدت عقدا جديدا على زوجها الذي انقضت العدة منه وبانت المرأة منه بينونة صغرى. يبقى لو كان بإيدها كانت المرأة تزوجت. وما كان لعضل الولي ها هنا معنى، وما كان لعضل الولي ها هنا معنى. يبقى مذهب الجمهور ها هنا، جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة هو الراجح في هذه المسألة، وإن كان مذهب الأحناف هو المعمول به في معظم الدول الإسلامية. طب المرأة هذه تزوجت بغير ولي، طب تزوجت بغير وليها هنا، والولي لابد يكون من العصبة الذكور ويكون بالترتيب المعروف بحسب قرب الولاية، يعني مع وجود الأب لا يزوج غيره، ينفعش واحد يجوزها وأبوها موجود، الأب هو الولي. فإن انتقلت الولاية تنتقل إلى الأخ مع خلاف بين أهل العلم أيقدم الابن أم الأخ في هذه المسألة. طب عندنا هنا الإخوة، الإخوة هم أولياء المرأة، لابد يكونوا من عصبة المرأة الذكور. طب زوج أختها هو من أوليائها؟ أبدا، ده أجنبي عنها. ولو ماتت أختها أو طلقها زوجها جاز لزوج أختها أن يتزوجها بعد انقضاء عدة أختها، لأن تحريمه عليها تحريم على التأقيت طول ما هو متزوج من أختها وطول ما هي في عصمته وعلاقة الزوجية قائمة، يبقى هي محرمة عليها على التأقيت كأي رجل أجنبي آخر مثله. يبقى هذا الرجل ليس من أولياء المرأة ولا من عصبتها الذكور، فلا يجوز له أن يزوجها. يبقى النكاح ها هنا نكاح فاسد، لكن انتبه، ها هنا وقع عندنا أمر آخر وهو الإجازة اللاحقة من الأولياء. مش معنى كده أن العقد كله هيبطل والنكاح هيفسد وتحدث ما لا تحمد عقباء إلى آخره. العلماء ها هنا لأن هذا مما تعم به البلوى، قالوا أن الإجازة اللاحقة، أن الموافقة اللاحقة كالإجازة السابقة، وتسهلوا في هذه المسألة صيانة للأعراض وحفظا للأنساب. يبالوا ها هنا بإيه؟ أن الموافقة اللاحقة كالإجازة السابقة، فطالما الإخوة الحمد لله وافقوا فيصح النكاح ويرتفع الفساد، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن نشدد الحقيقة هذه المسألة لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى، ده لشدة الأسف. يعني بعض الرسائل بتأتي أن المرأة اللي جوزها خالها ومن غير علم إخواتها اللي هم العصابات بتوعها اللي هم أوليائها، وتزوجت وبغير عقد، وتزوجت عرفي إلى آخره. يعني الحقيقة بتأتي أسئلة بتجعل قلب الإنسان يبكي، مش عينه، قلب الإنسان بيبكي حزنا على ما آل إليه مصرون. ثم نقرأ ونسمع عن الزواج العرفي في الجامعة، يعني أمر الحقيقة نسأل الله أن يحفظ بناتنا وشبابنا وشباب المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين جميعا في كل مكان. الزواج العرفي انتشر والعياذ بالله، ومما عمت به البلوى وارتفعت نسبته، وده أمر الحقيقة ينذر بخطر داهم والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أمن، أحسن الله عليكم،
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
أنا بس كنت عايز أسأل على حاجة. أنا حضرتك بشتغل في مصرف إسلامي، يعني في حاجات شبهات أنا عايز أستفسر منها من حضرتك. يعني إحنا في تعاملات كتير بتتم عندنا عن طريق التورق، وخصوصا التورق في بورصة المعادن بلندن. ومجال العمل أنا بالذات في مجال بطاقات الفيزا، وهي أصلا بتقوم على المجال دوت، يعني على مجال على موضوع التورق في بورصة المعادن.
بمعنى التورق، حضرتك التورق، انت معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
ان انا بشتري السلعة بالقسط وببيعها نقدا.
أنا بشتريها للعميل والعميل بيقسطها لي على 10 سنين وأنا ببيعها نقدا لشركة تانية خالص وبناء على النقد ده بغطي اللي هو الحد الائتماني للبطاقة. ولكن يعني أنا ما يعني بحثت شوية لقيت إن العملية دي تعتبر عملية دفترية شوية. يعني الشركة اللي المصرف بيشتري منها بيبيع لشركة تانية والشركة التانية دي بتدفع للشركة الأولانية
زي إعادة التأمين كده؟
الله أعلم بإعادة التأمين. أنا مش يعني أنا مش خبير أوي في الموضوع. ولكن أنا بسأل يعني هل الموضوع ده يعني صح ولا غلط؟ وبعدين سمعنا إن إحنا في مصروفات هتضاف بعد كده على التأخير وهم وضعوا له مسمى التبرع الإلزامي أو الإجباري في حالة عدم التأخر عن السداد، وهو يعني مصروفات التأخير يعني. ولكن يقولون يعني أن المبلغ اللي يحصل في حالة التأخير هيدفع لجهات خيرية وهكذا. فهل ذلك يعني عشان بس نتحرى الرزق الحلال يعني؟
بالنسبة حضرتك لمسألة الفوائد التأخيرية دي تحت أي مسمى، دي ممنوعة والمجامع الفقهية منعتها بالكامل.
تمام.
وده ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، ده لا يجوز بأي مسمى وبأي نسبة وبأي حال. واللجان الشرعية بتمنع الكلام ده وبترده.
وإن أجازوه لجنة الفتوى اللي عندنا والإدارة الشريعة؟
لا، إدارة الشريعة مش هتخالف المجامع الفقهية اللي انعقدت. وبعدين أنا النهاردة عجزت إن أنا أسدد، تقوم تفرض عليا فائدة أسددها أو أي مبلغ تحت مسمى التبرع، إذا كان أنا عاجز عن سداد الدين اللي في ذمتي أتبرع لمين بقى؟
تمام.
وإن شاء الله هبين لحضرتك حكم التورق إن شاء الله بإذن الله، والمسألة دي بالتفصيل إن شاء الله يعني.
أحسن الله عليك.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي علمك ونفع الله بك يا شيخنا الكريم. قضاء ورد الليل إذا فات وقت القضاء أي بعد الظهر أو العصر، وهل يصلى بعد هذا القضاء صلاة استخارة؟
صلاة الاستخارة ركعتين بتصليهم؟
نعم، بعد هذا القضاء. يعني
سيبك من القضاء بس دلوقتي، ماشي؟ أنا ما أقول به إن ما فيش قضاء لصلاة الوتر نهارا، فات وقته. أنت معايا حضرتك؟ يا أخي الحبيب سمعني؟
نعم نعم.
أنا اللي أقوله إن ما فيش قضاء.
نعم نعم شيخنا الكريم.
فات وقت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه كانت خصوصية، ونبينها إن شاء الله.
وهل يصلى بعد القضاء عموما يا شيخنا صلاة استخارة؟
يا أخي الحبيب القضاء دوت يعني معناه أنه هو فريضة، مش كده؟ إن كانت نافلة زي ركعتين بعد المغرب والعشاء
الدنت، قضاء النوافل
مش مشكلة، صلي بعدها عادي، لأن بعد أي ركعتين ما قيدهمش بحاجة معينة يعني، مو ما يكونوش فريضة دون الفريضة. طالما مش ركعتين الصبح صلي الاستخارة بعد ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز اسال في البنى بالتقسيط، لو عايزه ابني بيت وانا معيش الفلوس كلها وعايزه اقسط، يعني واحد يبني وياخد كل شهر مبلغ.
مقاول حضرتك؟
مقاول.
مقاول،
ايوه، يعني هيبني لي البيت كله وكل شهر هياخد مبلغ وياخد مقدمه كبيره مثلا عشان انا معيش اكمل.
يعني عادك هو اللي يجيب البضاعة كاملة؟
يجيب الاسمنت ويجيب الطوب ويجيب كله ويدفع لي. وانا اديله بس اكيد بزيادة يعني بالفلوس.
يعني هو العقد متفع هيسلم حضرتك تسليم مفتاح وياخد مبلغ قد كذا، مش كده؟ طيب حضرتك بالنسبة لي اللي ده العقد دوت، العقد اللي حضرتك بتعمليه دوت، يعني عقد استصناع، وعقد الاستصناع شبيه بعقد السلم، وعقد السلم لابد من دفع الثمن في مجلس العقد، لابد من دفع الثمن في مجلس العقد، والعلماء قالوا ان لا يجوز السلم في الدور والعقارات، ده مذهب.
يعني حرام يعني؟
طب انا هبينها لك ان شاء الله باذن الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل سؤال، هل يجوز اني نفدي في اللي هو الفدو بتاع عيد الضحية بنعجة؟ وهل لو هي
يجوز ايه حضرتك؟
نعم
بتقولي يجوز ايه؟ نعجة ايه؟
لا اللي هو الأضحية بنعجة
بأنثى يعني؟
اه
اه يجوز بأنثى.
طيب طيب ممكن تكون حملت قبل كده ولا لا؟
ما فيش مشكلة. مش اه هي ليه؟ المهم السن، تشترط السن.
سنها قد ايه؟ طيب
السن تكون عدت السنة.
عدت السنة.
اه
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك. ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا ابني فتوى عند حضرتك.
اتفضلي يا حضرتك.
لو سمحت انا كنت متجوزه جوزي دلوقتي بقالي 3 سنين وماشيه معاه بما يرضي الله وخدماه وخد مامه وابوه ومفيش بعد كده وعارفه حق الزوج ولو كان سجود لغير لا تزوج المرأة زوجها، بس هو كان متجوز قبلية واحدة ومطلقها ومعاملها بنت ومتفقين ان البنت مع مامتها واخد ورق عليها ان بعد ما مامتها تتجوز يجيب البنت وبيديها نفقه وهدوم وهو حاسه ميسره ومش بيخلي بعد كده حاجه يعني الحمد لله. دلوقتي هو بيقول انا عايزه اردها على اساس انها تبقى معايا من غير لزوم، يعني ما يعاشرهاش ولا يديها حقها ولا في علاقه بينهم، بس مجرد ان هو يجيب لها بيت وتقعد فيه هي وبنتها عشان خاطر يقدر يربي بنته ويحكم عليها. انما زوجته دي ما فيش بينهم اي معاشره لانه حصل لهم مشاكل وهو بيقول انا مش حاببها وكده. يجوز كده؟ ولو حصل كده انا هتطلق، يعني مش هقدر اوافق. فينفع يعني عشان خاطر يجيبها ان هو يطلقني مثلا؟
طب هو ينفع ان حضرتك تشترط ان يطلقك على اساس خاطر
يرجع؟ لا ما اشترطش، ما انا يعني انا مش هقبل ان هو يجيبها، مش هقبل ان هو يجيبها يعني. معلش انا اسف.
والله يا حضرتك ايه السؤال اللي بتسالهوني؟ هل يجوز يرجعها من غير ما يدي لها حقوقها، من غير ما يقسم لها؟ لا يجوز.
اه هل يجوز ان هو يرجعها وهو عايز يبقى
ما انا جاي لحضرتك
يعرف الحكم في الحته دي؟
الحكم انه ما ينفعش انه يتزوج امراه ولا يقسم لها ولا يعطيها حقوقها، ده ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ ما ينفعش.
طب دلوقتي بقول انا حاسس بالذنب من ناحيه بنتي، ويا رب ان هم ما يوافقوش على شروطي ان هم ان هو ياخدها وما يعاشرهاش.
الاخت الكريمه بتقول ما ينفعش ان واحد يرجع زوجه بقصد ان هو يعني سبحان الله، احنا بنقول ان ظن ان يقيم فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. هم يرجعوا لبعض امتى؟ لما يكون هيقيم حدود الله عز وجل. وحدود ربنا مش انك تاخد امرأة لا تقسم لها ولا تعطيها حق من حقوقها وتبغضها وتعلن ذلك ابدا، وانت جايب عشان تربي بنتك. طب وحقوقها الشرعية هي فين؟ واعفاف المرأة نفسه فين؟ فما ينفعش. وما ينفعش ان الزوجة تقول له ان كنت هترجع ده طلقنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبينه ان شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك بس شيخ، بالنسبة للبيع بالتقسيط دلوقتي او اللي هو التورق دلوقتي، انا ممكن اشتري حاجة
البيع بالتقسيط غير التورق؟
اه انا هو انا هقول لحضرتك سؤال يمكن انا مش فاهمة. هو دلوقتي لو انا اشتريت حاجة بالقسط، في اماكن كتيرة جدا بتفضل الحاجة باسمهم لان انا لسه مش كملت الدفع، ففي نفس الوقت ازاي انا ابيعها على قسطها وهي مش ملكي؟ فمش كده يبقى تعارض مع لا تبع ما لا تملك؟ يعني ازاي اضبط الموضوع ده؟
حضرتك الحاجة لما بتشتريها بقت ملكك، انما الدين في الذمة.
لا اصل احيانا بيقول يعني مثلا لو من تبع البنوك والحاجات دي بتفضل باسم البنك او بتفضل
حفظ الملكية،
ما بتبقى يعني ما بتبقى
ده مسألة تانية. يعني سؤال حضرتك ايه تحديدا؟
انه هو الحاجة لما زي مثلا بشتري عربية عن طريق البنك، البنك بتفضل باسمه لغاية لما اخلص القسط اللي عليا.
تمام.
وبعدين بيكتبها لي، فانا لو انا هروح ابيع العربية دي وهي لسه باسم البنك
مش هتتباع.
مش انا ممكن بقى ساعتها اجيب حد للبنك وكاني انا كده يعني، دي ناس بتعمل حاجة كده يعني انا مش عارفة تفاصيلها، بس يعني ده يكون غلط. لازم تكون ملكي، لازم تكون باسمي، ده النهائي.
هو حضرتك شرط البنك اصلا شرط باطل.
اه
شرط البنك ده بحفظ الملكيه ده شرط باطل،
ما ينفعش.
والفقهاء المعاصرين الان بيدعوا البنوك للجوء للرهن، الرهن الرهن الحيازي لحين سداد الاقساط والكلام ده، يشوف بديل بدل موضوع حفظ الملكيه.
طب معلش انا اسف، سؤال تاني برضو بالنسبه برضو لموضوع البنوك دلوقتي، بنوك اسلاميه لما الواحد بيروح بالذات العربيات عايز يشتريها بيقول بتروح وبتتفق مع الاجنس وكل حاجه وبعدين تجي لنا يعني بعد كده نشتريها، فكده برضو ده تصرف غلط مش اسلامي. المفروض البنك هو يحوز العربيه وانا اشتريها من البنك.
حضرتك في حد بيعمل كده؟ البنك بيعتبر ان هو وكل العميل في ذلك نيابه عنه، ما بيبنوها على هذا الاساس يعني.
يعني دي تنفع بالوكاله يعني كاني انا وكلت.
هم شايفينها على هذه الوكاله، لكن انا واحد من الناس انا بدافع عن البنوك الاسلاميه جدا. لكن بقول لهم بنحاول ما يبقاش عملكم مستند على المرابحه، حاولوا تقللوا من المرابحه قدر الامكان.
لكن التصرف ده ما
يعني انا بقول لحضرتك ويخصص موظف ينزل من البنك ياخد مرتبه يروح يلف على الاجنسات ويجيب عروض الاسعار. انت عايز عربيه كذا، يروح يجيب العربيه ويجيب عروض الاسعار بتاعتها.
وبس هو برضو البنك مش هيبقى شاريها لما اجي اشتريها انا.
معلش دي ليها مساله تانية. احنا بنقول هم بيعملوا وعد بالتعاقد وبياخدوا بمذهب الملكيه في هذه المساله.
يعني ده كده ما فيهوش حرمانيه، لان انا موافقه.
ما انا بقول لحضرتك بياخدوا بالمواعده وحاجات زي كده. فاحنا بنقول الاول هم بيرتبوها ورق كده مع بعضه. لكن اللي بنقوله ان الامر لا يسلم يعني من عده امور فيها دخل.
لكن حاليا لو هو ده الموقف وده الحل، ان عشان اشتري عربيه الناس هيقولوا لي كده، هيقولوا لي عقد والوعد
والله يا حضرتك. ولسه في التامين الاجباري كمان، دي مساله تانية.
كمان
التامين الاجباري على السياره.
يعني بلاش اصلا امشي في الموضوع ده.
والله يكون افضل ان شاء الله
يعني. طيب انا متشكره جدا.
الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل الاتصال كانت الأخت الكريمة اللي احنا كنا تكلمنا في سؤالها ان لا يجوز للمرأة ان تشترط طلاق أختها لتستكفئ ما في صفحتها، او كما قال صلى الله عليه وسلم لصحفة المرأة اللي هي بتأكل فيها، يعني كأن المرأة تأخذ رزق أختها الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. الأمر الثاني يا اخوانا، احنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أباح التعدد، وانا بقول ايه اباح التعدد، يعني لا هو واجب ولا هو محرم، امر ربنا اباحه. لو كل واحده تقول لا مش جوز انا اللي يتعدد، مش جوز انا اللي يتزوج، يبقى احنا بنقضي على هذه المساله. طب حضرتك النهارده تزوجت الرجل وكان متزوجا قبل ذلك، عنده بنت. طب لما يلتئم شمل الاسره والبنت تتربى مع ابيها ومع امه، احتسبي وخذي النيه على ذلك. طب انما شيل ورا نزغ الشيطان اللي عمال ينزغ، هو عايز ان الولاد تبقى مشرده بعيده عن ابائها، الكلام ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي والي، او كما قال صلى الله عليه وسلم يقول ومن ترك دينا او ضياعا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. الضياع اللي هم ايه؟ الذريه، الاطفال الصغار. طب والأطفال الصغار لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ضياعا؟ لأن مآلهم إلى الضياع إن لم يتعهدوا بالحفظ والرعاية. يبقى الأطفال ده تتشرد إن لم يتم رعاية هؤلاء الأطفال. فنقول للأخت الكريمة يعني إن شاء الله تحتسب إن هي تحفظ هذه البنت على أن يكون ذلك في ميزان حسنته. فإن كانت امرأة من بني إسرائيل بغي سقط كلبا فغفر الله له، فكيف إن أحسنت إلى هذه البنت؟ أسأل الله أن يذهب سخيمة قلبها وأن يشرح صدرها. اللهم أمين، اللهم أمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي لقى كرتونة فيها مكنسة وركب السيارة وحاول أنه يدرك السيارة، لكن طبعا السيارة ماشية بسرعة كبيرة جدا وما قدرش يوصل ليها وحاول يسأل لم يستطع، يعني أسأل الله أن يجازيه خير الجزاء على أمانته وعلى عمله هذا. عل الله أن يفرج كربا له في يوم لا يحتسب بهذا الصنيع إن شاء الله. وما حدث هذا يسمى اللقطة، الكرتونة دية الآن لقطة، فيعرفها عاما، يعرفها عاما. طب وبعد العام ممكن أنه ياخدها لنفسه، ياخدها لنفسه، ولكن يكون ضامنا لو ظهر صاحبها يبقى في الحالة دي يستطيع أنه هو يرد ثمنها إليه ويكون ضامنا للثمن. وممكن يبيعها ويتصدق بثمنها على صاحبه، ممكن إن عجز عن الوصول إليه. حاول يشوف الماركة دي مين اللي بيتعامل فيها والتوكيل بتاعها فين ومين اللي ماسكها في المدينة. استطاع جزاه الله خيرا، لم يستطع يبقى هذه لقطة لها حكم اللقطة. بعد عام إن شاء أن ينتفع بها، إن شاء أن يديها المسجد ينتفع بها، يبيعها ويتصدق بثمنها على ذمة صاحبها، يعني كيف يحلو له من هذه الاختيارات. لكن إن أخذها وظهر صاحبها بعد ذلك كان ضامنا لقيمتها، والله سبحانه أعلى وأعلم، يعني يدفع ثمنها لصاحبها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتتحدث إن هم في الخارج في لندن، والجامعة مخصصة مكان غرفة للصلاة، فبتقول هل لها حكم المسجد؟ نقول لا، ليس لها حكم المسجد. ليس لها حكم المسجد يعني لا يستحب مثلا أن تصلي ركعتين تحية المسجد فيه، وإنما هي مكان تؤدى فيه الصلاة، لكن ليس لها حكم المسجد. ملهاش حكم الايه؟ ملهاش حكم المسجد، لان المسجد في الراجح من تعريف الفقهاء له وعلى مذهب الاحناف يقولون ان المسجد ما خلص لله سبحانه وتعالى، خلص لله وانقطع عنه حق العباد بالكلية. خلص لله يعني ايه؟ يعني كان وقفا خالصا لله لا يشاركه فيه أحد مطلقا، وانقطع عنه حق العباد بالكلية، لا العبد يبقى له فيه لا سفل ولا يبقى له فيه علو. يعني لو كان هذا المصلى أقيم تحت بيت يبقى هذا لم يخلص لله سبحانه وتعالى، لأن حق العلو بتاعه مملوك لغير الله سبحانه. لذلك الزوايا والمساجد اللي تحت البيوت لا تأخذ حكم المساجد ولا تضم كمساجد، ما بيكون كزوايا، لأن المسجد ما خلص لله سبحانه وتعالى، لا يكون هناك أي حق لإنسان فيه مطلقا، مفيش حق لإيه لإنسان فيه، وإنما يكون وقفا خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك كان في مشكلة في مذهب الأحناف، إن الأحناف عندهم لو خرب المسجد وانتقل الناس إلى مسجد آخر لا يجوز الانتفاع بأرض المسجد مرة أخرى مطلقا. خلاص المسجد، الناس المسجد ضاق بالمصلين فبنوا مسجد كبير جنب منه، يقول لك خلاص ده هو يفضل الأرض بتاعته كده خربة متهدمة لكن لا يقام فيها شيء لله عز وجل. فلذلك دار الإفتاء أخذت بمذهب محمد بن الحسن الشيباني عليه وعلى علمائنا رحمة الله تعالى، اللي أجاز في هذه الحال إذا تخرب المسجد وانصرف الناس عنه إلى مصلى أو إلى مسجد آخر، أجاز بيع الوقف وينتفع به في مكان آخر. البلد دي خلاص ما عادتش عايزة المسجد، يباع هذا الوقف ويشترى بثمنه مسجد في ثمن آخر ليتحقق المثوبة للواقف بمشيئة الله أو للواقفين. فهذه مسألة يعني أرجو أن ينتبه إليها. اللي بعض الناس اللي بتسافر بره ما بيلاقوش أماكن يصلوا فيه، طب عايزين يصلوا الجمعة يصلوا فين؟ بيذهبوا إلى بعض الكنائس بتاعة البروتستانت وبيقوموا بتأجيرها، يأجروا مكان أو بيأجروا المكان بتاع الكنيسة يوم الجمعة فيصلوا فيه صلاة الجمعة، بيصلوا صلاة الجمعة فيه. هل الكنيسة ها هنا أخذت حكم المسجد؟ أبدا، وإنما هذا مكان تصلي فيه الصلاة في هذا الوقت للضرورة، مفيش مكان تاني تصلي فيه. ممكن بيروحوا يأجروا أماكن من البلديات، بيأجروا أماكن زي النوادي اللي بتقام فيها حفلات الرقص وشرب الخمور، مفيش مكان تاني يصلوا فيه، بيروحوا ياخدوا المكان ينظفوه ويصلوا فيه صلاة الجمعة. فهل لهذا المكان صفة المسجدية؟ لا، مش أي مكان يصلى فيه تثبت له صفة المسجدية. زي بالضبط أماكن الصلاة في العمل، بيجوا في مكان في طرقة في غرفة في كلام زي كده ويصلوا فيه صلاة الجماعة، وممكن يصلى فيه الظهر وممكن العصر في بعض الأحيان، ممكن ما يصلاش غير الظهر ولا تصلى فيه سائر الصلوات، فلا تثبت له صفة المسجدية لأنه مكان خاص بالعمل، وإنما كانت الصلاة هنا في هذا المكان للظروف الطارئة ولحاجة الناس إلى ذلك، ولتعذر خروجهم لتعذر خروجهم من أماكن عملهم إلى أماكن الصلاة وإلى المساجد، فبيخصصوا مكان يصلوا فيه. فكذلك الغرفة هذه بعد انصراف الناس المسلمين ورجوعهم، بالجامعة بتنتفع بها، في الأجازة بتنتفع بها، بتنقلهم منها إلى غيرها، ليس لها صفة المسجدية وليس لها أحكام المسجد. يعني الزوج ما ينزلش الساعة 2 بالليل مثلا تقول له إيه انزل صلي فين؟ في المسجد. لو اجتمع مع غيره على صلاة الجماعة فلا بأس، لكن ليس هذا مسجد تجري عليه أحكام المسجد، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأسأل الله أن يجازيهم خيرا على يعني هذا الحرص على صلاتهم، وهذا يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فيما يخبرنا به، إن عرى الإسلام هتنقض عروة عروة كوشيج الثوب، فأول ما ينقض الحكم وآخره الصلاة. الناس هتفضل مستمسكة بالصلاة حتى آخر عهدها بدين الله عز وجل في زمن الفتن الذي نسأل الله ألا ندركه، اللهم آمين. فنسأل الله إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين. فأول عروة بتنقض من الإسلام الحكم بما أنزل الله، وهذا يؤكد إن الإسلام لا يذهب كما يحاول البعض أن يقول إن التوحيد الحاكمية هو الإسلام أو أهم ما جاء به الإسلام. إحنا طبعا لا نحط من قدر وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى الحكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأسأل ربي سبحانه أن يوفقهم لما يرضيه عنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين. لا يعني ذلك أبدا إن احنا بنترك الحكم بغير ما أنزل الله، أو والعياذ بالله نرضى بذلك أو ندعو إلى ذلك، لكن نقول نسأل الله أن يوفقنا إلى تحقيق ذلك إن شاء الله، ولكن لا يعني ذلك أن ذهاب هذا الأمر هو ذهاب للدين بكليته كما يحاول البعض أن يصور، إن توحيد الحاكمية هو الإسلام، فإن ذهب ذهب الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين وشي الثوب هذا اللي بيطرز به الثياب، فيذهب بعضه، لكن بذهاب هذا البعض لا يذهب الدين كله. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. بالنسبة لتتمة الأسئلة التي وردت إلينا، الأخت الكريمة اللي بتسأل عن البناء بالتقسيط، بالنسبة لحكم البناء بالتقسيط، المسألة هذه رجل يريد أنه يبني بيت، عنده أرض أو عنده شقة مبنية عايز يبني دور فوق منها إلى آخره، فبيأتي إنسان آخر يقوم بالبناء اللي هو عقد الإيه؟ عقد المقاولة. عقد المقاولة دوت عند جماهير الفقهاء هو عقد استصناع، وعقد الاستصناع هو نفسه عقد السلم، هو نفسه عقد الإيه؟ عقد السلم. عند الأحناف بيميز بين عقد السلم وبين عقد الاستصناع، لكن عند جماهير الفقهاء السلم هو نفسه الاستصناع. يعني عايز تعمل أوضة نوم، أوضة نوم دوت من بيوع السلم، بتروح للنجار بتتفق معه يعمل لك أوضة بلكار، الدولاب بلكار، ستة ضلفة، السرير كذا، مروحة مثلا إلى آخره، تتفق على الاشتراطات الخاصة بهذه الغرفة. عقد السلم من شروطه أن تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، الثمن يدفع كاملا في مجلس العقد. طب لو ما دفعتش الثمن في مجلس العقد صار عقدا باطلا، صار بيعا للدين بالدين او الكالئ بالكالئ كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم. يبقى بيع الكالئ بالكالئ من البيوع الباطلة بالاجماع، الدين في الذمة. انت تعمل لي اوضه نوم، طيب وان شاء الله الفلوس ايه لما تسلمها؟ طب الراجل راح يشتغل في الاوضه وصرف كام الف جنيه وفي الاخر يقول له ايه، والله معلش انت شوفنا اوضه تانية او صرفنا نظر، طب هيعمل ايه بيها؟ تصنعها ايه خصيصا. فمن طبق احكام عقد السلم قال بوجوب سداد الثمن كاملا في مجلس العقد. طب بالنسبة للشقة، راح تشتري شقة، يبقى ها هنا ما ينفعش ان انا اقول لك الشقة لسه هبنيها وحضرتك تقول لي والثمن على اقساط قد كذا، لان هذا الشقة فين؟ دين في الذمة. طب والفلوس فين؟ دينه في الذمة. فصار بيع الكالئ بالكالئ. ده للأسف الشديد عندنا يعني امور كثيرة بتتم بهذا النحو. تعال خد الشقة في برج الاحلام وتروح تشوف تلاقي ارض جبل وصخور وحجاره لسه ما اتبناش، والفلوس تقسط وتدفع على سنين طويله، الثمن دين في الذمه والشقه دين في الذمه. يبقى ها هنا هذا يسمى بيع الكالئ بالكالئ. احنا عندنا في المعاملات اما ان الثمن يدفع كاملا في مجلس العقد ده السلم، واما ان المثمون يسلم في مجلس العقد. يبقى التسليم في مجلس العقد ده اللي هو بيسمى البيع بالايه؟ بالتقسيط. طب واما ان يتم تاجيل الثمن والمثمون. الثمن ان شاء الله كمان سنه اجيبه لك، والمثمون برضه كمان سنتين يبقى اجيبه لك. يبقى هذا بيع الكالئ بالكالئ او الدين بالدين، وهو بيع باطل بالاجماع. يبقى ارجو ان الامر ده يتضح، ان النهارده السلم كما ذهب الى ذلك بعض العلماء كالنووي وابن رشد في بدايه المجتهد، قالوا أن السلم بالإجماع لا يكون في الدور، يعني في العقارات ما ينفعش. يعني عشان تسلم في عقار لابد بتحدد المواصفات كاملة. يعني لو هتبيع شقة لابد دي شقة مجهولة تبينها بيانا نافيا للجهالة. يعني هتسلمها السيراميك من نوع كذا، وفرز أولاني ولا فرز تاني، واللون بتاعه قد كذا، السلوك الكهرباء كم ملي، هتسلم الفيش والمفاتيح شكلها إيه، ومواد الخام بتاعتها ايه، هتحط سياخ حديد في السقف قد ايه، هتعمل كل السباكه مواصفاتها قد ايه. والا العقد هيبقى عقد فيه خلل، لان عقد على مجهول لابد ان تنفي الجهاله عنه. انما للاسف الشديد الواقع سبق الشرع في هذه المساله. مش اقصد ان والعياذ بالله ان ملوش حكم في الشرع، لا، لكن الناس عملت المعامله وتعاملت بالمعامله ولم تسأل عن حكم الشرع إلا بعدما ألفت هذه المعاملات. لذلك بأنبه في هذه المسألة، يقول لك هبني لك وممكن يكون مش مقاول كمان خالص، روح يجيب الحديد ويعمل ويحط هوامش ربح وحاجات زي كده، نقول هذا بيع الكالئ بالكالئ. الشقة فين؟ لسه هتتبنى. طب والفلوس فين؟ مش هتدفع، ده هتدفع بالتقسيط. هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، وهو من الصور المنهية عنه. لو كان عقد سلم يبقى عقد السلم يدفع المال في مجلس العقد، وهناك من أهل العلم من استبعد السلم من استبعد الدور من عقود السلم، كما نقل ذلك النووي عليه رحمة الله ورضوانه، وكما نقل ذلك ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وما بقي من أسئلة فيما يتعلق بمعاملة المصرف الإسلامي وفيما يتعلق بمسألة التورق، فإن شاء الله بإذن الله نجيب عنها في أول الحلقة القادمة، إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائع. وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.